طبعا. نعم.
في بكر على بيت الله يجيش لديك هل يرى
هذا ممكن تعطونه شيخ عبد العزيز تودونه للسيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللهم صل على وصلنا في المبحث الثاني من في حذف المسند إليه في أحوال المسند. المبحث الثاني منه هو في حذف المسند دواعي الحذف. ما هي الدواعي التي تدعو لحذف المسند إليه؟ هذا وصلنا له. قالوا من دواعي الحذف إذا دلت عليه على المسند إليه قرينة وتعلق بتركه غرض من الأغراض الآتية، وهذه أغراض بلاغية. الأول داعي الأول وهو ظهوره بدلالة القرائن عليه بأن يكون هناك قرائن حالية أو مقالية تقدمت تشير إلى المسند إليه، كما مثلا في الآية الكريمة وفكت وجهها زوجة إبراهيم صحيح وقالت في زوجة من عفوا يكون سبحانه وامرأته قائمة كذا فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي أنا زوجة النبي زوجة إبراهيم صحيح وقالت عجوز عقيم، لم يقل وقالت أنا عجوز عقيم. المسند إليه وهو ضمير المتكلم هنا وهو أنا المحكي على لسان هذه المرأة لم يلفظ لم يتلفظ لكن علم من القرائن حيث تقدم فسكت وجهها وقالت. الآن سيحكى قولها المناسب إلى حكاية قولها تقول أن يؤتى بضمير المتكلم أنا عجوز عقيم، وهذا يعني ممكن نتابعه بأمثلة كثيرة في تقدم القرائن سواء حالية أو مقالية. الثاني إخفاء الأمر على عن غير المخاطب. الآن
أنا أريد الغرض
هنا نعم
الغرض
ألف في الأول يعني ها لأنه في العدن احنا غرض شنو أنه إذا دل عليه دليل فلا داعي بعد للإطالة، الغرض هو الاختصار في النهاية يكون خصوص يعني خصوص الاختصار. فما دام هناك دليل دل عليه بأن تقدمت قرينة حالية أو مقالية ما في داعي للتكرار للاختصار. الثاني إخفاء الأمر عن غير المخاطب. الآن نتكلم مع الشيخ مهدي ولا أريد الشيخ عبد العزيز أن يعلم نحن من نقصد، الأمر بيننا، فأريد أن أخفي المسند إليه عن غير المخاطب من السامعين، وأريد فقط أن يعلم بفحوى كلامي بمعنى كلامي خصوص المخاطب. فأقول أتريد علي فمثلا تقول أقبل عفوا تقول أقبل أو مثلا جاء كما تقول جاء فلان لا تذكر اسمه تكلمني عنه بفلان جاء فلان جاء الكذا يعني تأتي بلقب أو بصفة تدل أو أصلا أحيانا لا تأتي أصلا بمسند إليه أصلا لا تأتي تقول بس جاء وصل. أنت تقصد مثلا شنو تقصد الأستاذ متأخر، مثلا قاعد أتكلم عن الأستاذ كان متأخرا أو كذا، مثلا متأخر في حضوري أو متأخر في المنهج، فالآن هو من بعيد وصل، فأنتم لا تريدون أن يسمع هو الآن، فتقول وصل، لقد وصل، يعني خلاص اقطع الكلام مثلا، أو فلان قال كذا، فلان قال هكذا، مثلا تريد أن تتكلم عن زيد في محضر عمرو، ها، وتخاطب بكرا، لا تريد أن يسمع عمرو هذا، فتقول كذا فعل وكذا، مثلا إخفاء الأمر، إما لأنه خوفا من هذا المتحدث عن عليكم السلام، فإحنا كنا نتحدث سيرة الوراث مثلا، نتكلم عليه بكلام غير طيب، فدخل قلنا إيه قد وصل، يعني مثلا حتى لا يعرف أننا، أو مثلا قد فعل كذا، أفضل قبل أن توصل بعدك وصل مشخص بصير، لقد فعل كذا، لا تريد أن يسمع فلا تأتي بالمسند إليه، لأنك لا تريد أن يفهم أن الكلام عليه أو على شخص آخر مثلا هو يحبه يواليه، فأنت تخفي هذا لأنك لا تريد أن يسمع ذلك غير المخاطب. أنا أتكلم مع شيخ مهدي ولا أريد غيره أن يعرف من هو المسند إليه، من هو المتحدث عنه، عليكم السلام،
يعني غير المخاطب
من السامعين، نعم، يعني أي واحد يسمع غير المخاطب لا تريده. خب المخاطب بينك وبينه عهد، بينك وبينه اتفاق على أن المقصود هنا بالمسند إليه هو فلان، أقبل معروف أقبل منه، فعل كذا، قال كذا، وقال كذا فلان البارحة، كذا فعل، معروف من هو فعل، يعني زيد اللي قاعد نتحدث عنه، بس نحن لا نريد أن يسمع الحاضرون ويفهمون الكلام، فنقول فعل وذهب وكذا وهو كذا للإخفاء عليهم. الأمر الثالث، الداعي الثالث هو
الموضوع، يعني بدون إشارة أقبل أو كذا، يعني نفع، يعني قبل الموضوع حتى لا يسمع الموضوع مثلا يجي منها
تأتي مثلا بكناية، قصدك يعني مثلا قلب الموضوع، شو معنى قلب الموضوع؟
بهالكلام الكلام عنه حتى لا يحس مثلا أن الكلام آخر
يغير. خب ذاك بس هذاك ما يدخل في باب حذف المسند إليه، نحن نتحدث الآن في ماذا؟ في دواعي حذف المسند إليه، صح؟ يعني في دواعي حذف الفاعل أو المبتدأ، متى نحذفه؟ نحذفه لدواعي من ضمنها أننا نريد أن يخفى الأمر على غير المخاطب، أنا لا أريد روشن أن يلتفت، أتكلم مع مهدي فأقول له جاء وفعل كذا، من هو الذي فعل؟ شيخ مهدي يفهم يعلم، أما الآخر فإنه لا يعلم لأنه ليس عنده هذا العهد وهذا الاتفاق، فهذا لغرض الإخفاء على غير المخاطب. تيسر معه، ها؟ هذا نسمى مصدريه بالإشارة، هاي لغة أخرى. نعم. تيسر الإنكار إن مست الحاجة إليه. الآن أريد أن أقول كلاما، بعد ذلك لو أنني طلبت واستدعتني وزارة الداخلية في البلد الفلاني، استطيع أن أتملص واستطيع أن أتفصى وأتبرأ من نسبة هذا الأمر القبيح أو الإخبار بهذا الخبر الشائن المشين إلى هذا الخبر، إلى هذا المسند إليه، إلى هذا الفرد. فأنا لا أقول مثلا فعل الحاكم، لا أقول الحاكم فعل كذا، أو أن الحاكم مثلا ظالم، أو أن الحاكم خسيس، أو أنه يسرق الأموال وكذا وظالم، أقول فقط ظالم كذا، فقط أتي بأفعاله، أتي بصفاته، معلوم طبعا عند السامع من هو المقصود. أنا قصدي وغرضي من ذلك أن لا أصاب بأذى، يعني بغرض التقية، بغرض التقية لا أتكلم، لا أبين ولا أكشف عن المسند إليه، وهذا واضح. بين والسامع، لأنه بعد ذلك إذا بلغ الأمر إلى هذا الحاكم الظالم سوف يسترعيني ويملكني ويقتلني ويسجنني. نعم. بعد ذكر إذن تيسر الإنكار المسة الحاجة إليه نحو لئيم خسيس، بعد ذكر شخص لا تذكر اسمه ليتأتى لك عند الحاجة أن تقول ما أردته ولا قصدته، إنما أردت عبدي ومولاي هذا الذي هو خسيس ولئيم، ولم أقصد الحاكم ولم أقصد الوزير أو الأمير أو فلان.
يمكن بعد ذلك الشخص ما تذكر اسمه، هم يتداول مثلا قضية شخص معين ويقول لا يخليه مثلا،
عليكم السلام ورحمة الله، يعني بحيث
أنه حكم بكذا
وفعل كذا. هو المهم أنه شنو، أنه لا يذكر الاسم في هذا الكلام لغرض شنو، بداعي الخوف مثلا من سطوته، حتى أستطيع بعد ذلك لو استدعاني الأمير أقول ما كنت أقصدك، أنا ما قلت الأمير ظالم أو الملك لئيم أو ظالم، قلت فقط ظالم، فلما لما استدعى من قبل وزارة الداخلية يقول والله أنا لا ما كنت أقصد الملك أو الأمير، أنا أقصد شخص آخر. خب هنا بعد ذكر هذا اعتبر نوع من التمثيل لبيان الموضوع الآن متى يعني. فأنت ممكن خب أهم شيء أن يكون السامع كما قلت عارفا من هو المتحدث عنه، وإلا إذا تكلم مع شيخ سالم ولا يعلم المتحدث عنه، لا يعلم الموضوع، لا يعلم المسند إليه، ما في فائدة، يصير الكلام معمن، يصير الكلام مبهم. فإذا لابد من معرفة المسند إليه بينك وبين المخاطب، يصير كلامك لغو. الحذر من فوات فرصة سانحة. الآن عدوك ها في الحرب، إذا رزقنا وإياكم الحرب ها والجهاد في سبيل الله، الآن العدو جاي قريب، ذلك اليهودي أو ذلك العدو للإسلام والمسلمين، فهو الآن قريب منك، فأنت الآن تريد أن تنبه الشيخ عماد، تقول لي عدوك مثلا أو عدوك عفوا عدوك يعني هذا عدوك، ما يحتاج عدوك، هذا عدوك الأمر، هذا وعدوك يمكن هذا في هالثانيتين يفر حتى هذا يستوعب المقصود، فأنت تقول لي عدوك. خب من تقول كلمة عدوك؟ كلمة عدوك مثيرة، معناه اغتنم الفرصة فيه واقتله مثلا، فتقول عدوك. أو مثلا كما يقال للصيادي غزال، لأن الآن الصيد يبحث عن الغزال يريد أن يصطاده، فيقال له غزال، أي هذا غزال حذف المسند إليه وهو هذا، لأنه يطول المقام ويفوت الغرض، تذهب الفرصة من يدك أو من يدي المنبه. فهنا الحذر من فوات فرصة سانحة كقول منبه الصياد غزال، أي هذا غزال. اختبار تنبه السامع، أنا أريد أن أعرف هل هذا السامع الآن الذي يسمعني يفهم كلامي، أم أنه قد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. أبغى أشوف ملتفت وياي ومتوجه أو لا، فلا أأتي بالمسند إليه، أختبر ذكاءه وأختبر تنبهه أو فطنته. فقال اختبار تنبه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبهه نحو، طبعا عند وجود قرينة لابد دائما موجودة قرينة تدل على المسند إليه، وإلا يصير الكلام غير مفهوم. نحو نوره مستفاد من نور الشمس، أو هو واسطة عقد الكواكب أي القمر. فأنت يعني لا تأتي باسم القمر ولا تأتي باسم الشمس، تقول شنو؟ تقول نوره مستفاد من نور الشمس، له منه الكوكب أو القمر.
عارف
طبعا، ولا ما صارت قرينة، إذا لابد يكون عارف به. فإذا هذا الاختبار يعني هذا بسيط، ضيق المقام عن إطالة الكلام. الآن الشيخ مصطفى مثلا متعب متضجر، فلا يحتمل المقام بعد إطالة الكلام، فقدر المستطاع يحذف ويختصر. فعندما أسأله كيف حالك كيف أنت يا شيخ مصطفى، قال علي سهر دائم وحزن طويل، يفكر في الأهل وفي الأوطان قد ابتعد عنهم سنتين ثلاث، كم سنة؟ كم سنة الآن؟ لو أشهر هم هنا؟ لازم عندك ناس هناك؟ ما في ناس هناك؟ خوف اشتقت إليهم. المهم على كل حال فأسأله كيف حالك، أو أنه مريض مو لازم يعني أنه مدنف بسبب الفراق، لكن عليل مرض فيه، فأقول له لا سمح الله يعني كيف أنت؟ قال عليل سهر دائم وحزن طويل. هذا الشاهد المعروف دائما يمثل به كثيرا في النحو في البلاغة. طبعا لم يعرف، قال أنه لم يعرف قائله، لمن هذا البيت غير معلوم قائله، غير معلوم قائله.
من هو واسط عقد الكواكب؟
أيه اللي واسط عقد الكواكب؟
يعني من هو واسط من الشمس، أو هو واسط عقد الكواكب؟
يعني القمر. يعني يكون مثلا بين الكواكب، يعني نوره أو وجوده في الوسط متوسط، في الواسطة قوي اللي تكون هذه الجوهرة الكبيرة كذا، هذه تكون واسطة مثل الشاهد، هذا اللي يسمونه احنا نسميه في المصباح، يعني الكبيرة اللي تكون فاصل، واسطة عقد يعني كبيرة أكبر من بقية الخرزات تكون في العقد. باعتبار احنا الان نراه، الان احنا نراه بين الكواكب مثلا كواسطة، كأنه هو الذي يجمعها ويلمها مثلا، باعتبار ان الان بالنسبة لنا احنا القمر هو اكبر جرم يبدو لنا يعني امام اعيننا، صحيح؟ المحافظة على إذن هنا إطالة الكلام، إطالة ضيق الكلام عن إطالة الكلام بسبب الضجر. فلا فهنا شنو المحذوف المسند إليه المحذوف شنو تقديره؟ قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. أين المسند إليه المحذوف؟ يعني أنا عليل. وطبعا عرفنا واستدللنا على المسند إليه له الضمير ضمير المتكلم من خلال حكاية قوله، لأنه عندما قيل له كيف أنت لا بد أن يجيب بأي ضمير المسؤول بضمير المتكلم أنا، فقال عليل هنا كيف أنت؟ قال عليل إلى آخره. السابع المحافظة على السج. أما هذا والغرضان الداعيان الآتيان بعد هذا الداعي في نظري أنه أنها ليست دواعي، لأنه هذه دواعي رخيصة مبتذلة. الآن المفروض أن يحافظ أولا وبالذات على ماذا في الكلام؟ إذا أردت أن أتكلم أنا المطلوب مني عندما آتي بالألفاظ أن أحافظ على أي شيء؟
المعنى.
على المعنى. شو قلت شغورة؟
تناسب.
تناسب شنو يعني تقصدون؟ يعني المعنى.
المعنى
مع الألفاظ، تناسب المعنى مع الألفاظ. فهنا الغرض الأساسي هو المعنى، فلا بد أن يكون المعنى خادما أمينا طائعا إلى المعنى. وإذا كان وإذا نبأ اللفظ عن المعنى أو إذا خرج اللفظ عن المعنى وعن خدمته كان لفظا نابيا، وإذا قصر عنه كان مقصرا بعد مخلا. لا بد أن يكون المعنى اللفظ مع المعنى يعني طائع وتابع إليه، بحيث يختار المتكلم اللفظ تبعا للمعنى الذي قد تصوره في ذهنه وفي نفسه. فأول تصور المعنى قائما في نفسه، أريد أن أهتم بهذا فأقدمه ذات أقل أهمية وأخره، أريد أن أبرز، أريد أن أؤكد الإسناد وأقويه، أريد أن مثلا أخصص، أريد أن أعرف هنا لغرض إبراز مثلا كذا، أريد أن أنكر تحقيرا مثلا وهكذا. فهنا الألفاظ لا بد أن تكون خادمة للمعاني وليس بالعكس. هنا في هذه الأغراض الثلاثة نرى الألفاظ مخدومة من قبل المعاني، نرى المعاني هي الخادمة صارت. لا، المفروض أن الغرض الأساس هو المعنى، مو الغرض هو السجعة. إذا كان الغرض هو السجعة صار هذا الفن فن مصنوع. الأدب يكون عندنا فن، عندنا أدب يسمى أدب مصنوع وأدب يسمى أدب مطبوع، تكلمنا عن هذا في أول دروس. فالأدب المطبوع مثل أدب أمير المؤمنين سلام الله عليه، مطبوع يعني شنو؟ ما تشوف كلمة غير شاذة وينفر منها الإنسان، فيها تكلف، تنفر منها الآذان أو النفس، كل كلمة في مكانها. هنا لما يقول بأنه الغرض الداعي المحافظة على السجع، يعني صار المعنى هو التابع وصار اللفظ هو المتبوع، هو الرئيس، هو الحاكم، هو المهم أولا وبالذات. نحو من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. يقول هنا حذف المسند إليه. من هو المسند إليه؟ الذي حمله وهو الناس. حمدت سيرته، طبعا هنا قام المفعول به مقام الفاعل، هنا الفعل مبني للمجهول، فسيرته هذا صار نائب الفاعل لأنه هو المفعول به. حمدت سيرته، فنحن علينا أن نبحث أقول عن أغراض غرض آخر غير السجع. من طابت سريرته حمدت، يعني نقول المعنى لا يحتاج إلى ذلك. نقول طبعا شنو هو اللفظ، تزيين اللفظ مطلوب إذا لم يخل بالمعنى، لكن نقول لازم في الأصل أن المعنى يحتاج إلى ذلك. يعني تزيين السجع شيء مطلوب إذا اجتلبه لتزيين اللفظ على أن لا يخل بالمعنى، لكن لا يصير هو الغرض الأولي. فمن طابت سريرته حمدت سيرته، فلعله هنا لماذا؟ لأنه جزاء لطيب السريرة. الإنسان إذا صار طيب، ما معنى السريرة؟ من طابت سريرته صفي نيته. ها؟ لا، سريرته الآن السيرة بعد ذلك. نعم، صوب هي كل هذه في النفس. فالسريرة أنا ما تنطوي عليه، ما تنطوي عليه النفس، دار مكنون النفس، ما تنطوي عليه النفس هو هذا السريرة الذي يكون مخزونا محله في النفس أو في القلب. فهذا الإنسان الذي مثل ما قال صف النية وراس، فالإنسان له حسن النية اللي يتعامل مع الناس بإخلاص بكذا بوفاء، هذا يكون محمود السيرة بغض النظر من هو الحامد له. هو قد يكون الحامل هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المطلع على السرائر، بل هو الأول المطلع الأول سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء من هذه السريرة. فليس يعني هو يقول شنو حمدت سيرته، المحذوف هنا حمد الناس سيرته، خب الله أول حمد سيرته بلا شك والناس بعد ذلك. ثم أعم من ذلك، أنا المهم أنا أريد أن أقول هكذا أنه جزاء إلى طيب السريرة هو أن تكون السريرة مستحقة للحمد، تكون عفوا السيرة مستحقة إلى الحمد بغض النظر عن من يحمدها، هو الناس هو الله سبحانه وتعالى فقط وكفى بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حمد بعد لا يضرني ذم الناس أو الله والناس، الله سبحانه وتعالى مع الناس قد حمدوا هذه السريرة. المهم أن هذه السيرة صارت مستحقة، صارت أهلا لأن تحمد، في ذاتها هي أهل لأن تحمد، العقل يجب أن تحمد هذه السيرة بغض النظر عن وجود الناس أو عن حمد الناس بصفة خاصة.
يعني لا يكون حمد الناس بس فقط
لمجرد السجد، إنما نقول
لمجرد التعميم
يعني أنه شنو لعدم أهل، قد نقول أنه سبب الحذف هو عدم أهمية المسند إليه فحذف، فيحتاج يقول حمد الله والناس وكل من له عقل والملائكة والجن إلى آخره حمدوا، وهذه السيرة
هو قال حمد سيرته يعني لا يمكن إلا بالناس يعني
الله ما يمكن يحمد
لا شيء منتهي من الله تعالى أنه يحمده
خب
أو يرضى عنه
والجن الجن بده يحمده
شلون يعني فرق منه خب فرق منه، حتى المفروض حمد الناس مفروغ عنه لأنه واجب عقلي، هذا حتى في الدليل العقلي في الأصول يجي مثل هالكلام شيء من هذا أنه يعني بالنظر إلى وجود ناس أو نفس العقل أصلا غض النظر أنه نفس المرتكزات العقلية أو ما أودع في الإنسان من عقل يقتضي حتى لو كان فاسقا هو يرى أن هذا الشيء شيء محمود، ولهذا يقول الجاهل يحمد العلم ويحمد العلماء ويرى أن العلماء في مرتبة كبيرة وهو يكره أن يذم أو أن ينعت بالجاهل مع أنه يعلم أنه جاهل، ما يرضى يقول له جاهل لأن يعرف أن الجهل شيء قبيح.
صار الجهل نوع خاص الآن، جهل
تقول علماء متعلمين زين على كل حال من طابت إذا نقول هكذا نقول أي هكذا قبتوا توافقون أو لا، قلوا لو جاء في الامتحان أنتوا لو جاء في الامتحان تكتبون هذا، أنا أقول أنه يعني لا ينزل بالأدب إلى هذا المستوى فقط لمجرد السجعة، السجعة مكملة صح، لا بد أولا من استقرار البناء ثم تأتي بعد ذلك المزينات والمحسنات والصباغة، إلى لا بد أن تكون هندسة البناء أولا يعني الأمور الداخلة في هندسة البناء وفي جودته أولا 10/10، بعد ذلك نأتي مثلا إلى نوع الصبغ أو الصباغة مثلا كذا حتى الكلام بعد يعني شنو يكتسب زيادة مزية زائدة بالزخرفة والتزيين إلى آخره. المحافظة على قافية كقول خب الشاعر، نقول الشاعر إذا أتى بلفظة فقط من أجل القافية والمعنى لا يحتاج إليها أو لا يتناسب معها المعنى نقول شاعر عاجز، الشاعر الذي دائما وأبدا تتعبه القوافي شاعر عاجز، يأتي بالقافية مع أن المعنى لا يحتاجها، الآن كأنه ذهب إلى القاموس إلى المعجم وبحث عن الكلمات التي تنتهي بسين لكي يأتي بقصيدة تنتهي بسين، مثلا قصيدة وإن كان عن المغرض من يعني قصيدة البحتري سينية رائعة ممتازة، يعني مثلا شوف الكلمات اللي فيها كلمات غريبة تنتهي آخر شيء بجلسي بجبسي يعني كلمات غريبة فيها، فيأتي بهذه الكلمات الغريبة لغرض فقط رحمكم الله اللهم صل على محمد لغرض فقط شنو أن يأتي بقصيدة من 100 بيت تنتهي بالسين مثلا، مع أن الكل لو رأينا الأبيات كثير من الأبيات لا يناسبها هذه القافية يناسبها هذه الكلمة التي يختم بها البيت، مثلا الآن يقول وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، يعني يقول شنو الأصل هذه لا بد يوما أن يرد الناس الودائع، يعني لغرض الخافية يقول قال الودائع لأنه الخافية اللي هو العين هذه العينية. على كل حال نفس الكلام اللي قلنا سابقا نكرره، المحافظة على وزن الوزن نفسه يختل الوزن، إذا يأتي بالمسند إليه يختل الوزن. على أنني راض بأني بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي، يعني لا علي شيء ولا لي شيء، لأن المسند إليه هنا مبتدأ لو فاعل. ها؟ هنا لا علي ولا لي، لا علي شيء. أقول هنا المسند إليه فاعل لو المبتدأ؟ المبتدأ وهو شيء، إذن يكون فاعل لو موجود. طبعا هذا بحث، شوفوا في الشرح ابن عقيل، يجوز ان يكون فاعل او موجود. لا علي شيء ولا لي شيء له. لا اقول المسند اليه المحذوف، احنا اتينا بالمسند اليه، قال لا علي ولا لي، اقول اين المسند، اين المسند اليه المحذوف، او كيف نقدره؟ نقدره بشيء، لا علي شيء ولا لي شيء. فلو قال لا علي شيء ولا لي شيء لا اختل الوزن، صحيح الوزن. خب هذه هذا البيت من اي بحر؟ على انني راض بان احمل الهوى، هذا من اي بحر؟ حافظين بحور الشعر، بحور الشعر. على انني، لا لا اقول هذا من اي بحر، على انني راض بان احمل الهوى، احسنتم. فعول مفاعل، فعول مفاعل. حافظين مفاتيح الشعر كلها؟ بعضها، هذا انه مشهور بعدها. فشنو قلتم تفضلتم قلتم قبل هذا؟ أدكم شيء قلتوا المحذوف أو شيء؟
لا لا.
زين، المهم المسند إليه شيء قلنا. هالشكل بعد هكذا يا شيخ صلاح. لا علي شيء تقريبا.
المسند يكون.
ها؟
أنا أيكم مسند إليه. لا أنا علي ولا أنا
علي شيء. لا.
هو شيء مسند إليه.
لا على هني شنو هو لا علي شيء؟ لأنه موجود الضمير، لا ضمير المتكلم موجود في الياء المتصلة بي على على، يعني على أنا، كأنك تقول على أنا.
لا أنا علي ولا أنا
لي. لماذا هذا؟ هذا غرض التأكيد. هذا زائد. لا أنت إذا قلت لا علي، لا علي الآن موجود ضمير ملتفتين شيخ صلاح، أن علي فيه ضمير الياء المتصلة بحرف الجر، صح؟ أصلها شنو؟ أصلها على أنا، بس خب هذا لا يجوز المصير إلى ضمير الفصل إذا كان الوصل ممكنا. القاعدة عندنا في النحو أنه لا يجوز أن تفصل الضمير ما دام الاتصال ممكنا، إلا في الموارد اللي مرت، مورد راجح ومورد مرجوح، مورد مستحب ومورد مكروه، لكن كليهما جائز. المهم نرجع هنا شيخ صلاح، إذن هنا إذا قلت لا علي أنا أو لا أنا علي، أتيت بالضمير مرة ثانية بغرض التوكيد لعله. خب إحنا ما إحنا في غرض في مقام توكيد، نقول المسند إليه المسند إليه اللي تقول أنت اللي هو الحرف، عفوا مو المسند إليه، هذا متعلق وهو مجرور، يعني لا علي، لا علي الياء هذه في محل جر بعل، وهي من ضمن المتعلقات عندنا إحنا، المسند المسند إليه تعالى عندنا، صحيح؟ فهنا ما في داعي تقول أنا بعد، لأنه موجود ما يدل عليه وهو علي، لا لا أنا علي ما يحتاج. إلا إذا كان واحد عنده غرض يعني توكيد مثلا.
ما أنا لا أنا علي ولا أنا
ليش يبغى يقول منهم هذا يعني لا أنا خب ما أدري بعدهم لو كان بعد هذا شوي يعني.
أنا لو قلنا صحيح يعني
لا أنا علي شيء ولا أنا، هذه يأتي خاصة في التكرار، يعني مثلا شنو؟ لا أنا الذي قد ذهبت، ولا أنا لا أنا الذي قد ربحت، ولا أنا الذي قد خسرت، ولا أنا الذي قد حضرت الدرس فاستفدت، ولا أنا الذي ذهبت إلى الزواج مثلا فانبسطت. لا أنا يعني استعمل مثل هذا. زين، المهم فعلى كل حال من المحذوف المسند إليه وهو شيء، لأن هذه الجملة جملة اسمية، علي شيء أليس الجملة اسمية؟ تتألف من مبتدأ وخبر، شيخ صلاح مقتنع لو لا؟ علي شيء جملة اسمية لو لا؟ انت اخذ نحن نتكلم عن الجملة التي حذفت منها، نتكلم عن الجملة التي حذفنا منها المسند إليه. وين الكلام اللي عدنا اللي فيه فيما مضى؟ في وين؟
قال لي كيف انت قلت انا علي،
ما
معناته تا ضمير؟
لا هناك علي، انا علي وهي مقول القول، جملة منفصلة. يعني الان هكذا شوف يا شيخ صلاح، قلت في الحقيقة هي تنحل شم جملة جملتين، قلت وهذا مسند ومسند إليه صح؟ مقصودها على بعض، أنا عليل، هذه جملة أخرى فيها مسند ومسند إليه، هي جملتين. هذا قبل جملة في محل نصب مقول القول إلى ماذا؟ إلى قلت أنا عليل، وهي في الحقيقة الجملة مفعول به إلى ماذا؟ إلى قلت، إلى قال يعني. فهذه جملة وهذه جملة أخرى، جملتان احنا عندنا هنا. خب كل جملة تحتاج إلى مسند ومسند إليه، واضح؟ فقال قيل لي كيف أنت قلت عليل، هذه أنا متابعة لجملة قلت، هاي تابعة، هاي جزء من الجملة الإسمية اللي هي مقول القول اللي هي أنا عليل.
يعني
مبتدا
وخبر منفصل عن هذه،
اي منفصل فعلا، انما متصل باعتبار انه مفعول اليها، مفعول الى فعل الجمله السابقه وهو قلت. زين الان اقول لا علي شيء، واضح انها مبتدا وخبر، ها؟ فالمبتدا هو مسند اليه، لا علي شيء، شيء مبتدا وعلي متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن او استقر، واخبر بظرف او بحرف جر الى اخره. الداعي العاشر من نفس الشيء نقول في الوزن، يجب ان لا يكون الشاعر اسيرا للقافيه وللوزن بهذا المقدار الذي يجعل الغرض الاساس من حذف شيء فقط، لا بد ان يكون كذلك المعنى. يعني حتى تحس حتى في المعنى هناك فوائد ممكن، او هناك جمال اخر غير قضيه اللي هو الوزن، لا علي ولا لي، وهو الغرض الذي ممكن شنو انه اثاره الانتباه لما تحذف، هو يكفي هذا المقدار انه لما تحذف انت الفاعل او تحذف المبتدا ويبقى السامع مشغولا، هنا كيف يرتب الجمله بهذا المقدار؟ كما انه ماذا لما قال لا علي ولا لي، بعد فقر تام، بعد ما يحتاج بعد، مع ان شيء تدل على بعد الابهام، كلمه شيء كلمه مبهمه تصدق على اي شيء، الله سبحانه وتعالى شيء ونحن شيء والجمال شيء، الله شله مو شيء، ليس كمثله شيء. احسنتم. سئل الامام سلام الله عليه لعله الصادق عليه افضل الصلاه والسلام فقال هو شيء ليس كمثله، لكن ليس كمثله شيء. أن هل يصح أن نقول لله أنه شيء؟ نعم، بمعنى أنه موجود حي سبحانه وتعالى، كما يقال مثلا في الماهية أنه الله ماهيته بسيطة. خب إيش معنى ماهية؟ يعني الله ليه جنسه فصل؟ ماهية بمعنى ما هو، ما هو يعني بمعنى الذي يؤتى بها في جوابي، ما هو سبحانه وتعالى. أيه إيه أقصد ما هي تكون مشتركة الحين، الحين يقال ما هي يقصد بها جنس فصل، أنا أقول ما هي لا فقط، ما يعني ما هو، يعني ما هو الله سبحانه وتعالى، شنو يعني الله هو رب عادل موجود كذا، يجاب بهذه الصفات والأسماء اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى.
هو ليس يوجد ما هي،
ها؟
ليس يوجد ما هي،
هل قلت أن لله ما هي؟
أنت صدقت على ما هو،
لا لا يكون بما هو يعني انه يبين حقيقته، فقط ما يقوم به الشيء، او يعني شنو ما يكون ثابتا في حقه سبحانه وتعالى، يعني شنو ما هو الله سبحانه وتعالى، مو بمعنى انه شنو ما هو جنسه وما هو فصله، لا هذا لا يجوز بهذا المعنى، الماهية بهذا المعنى غير جائزة لله على الله سبحانه وتعالى، كون المسند اليه معينا معلوما حقيقة نحو عالم الغيب والشهادة، معلوم أن الموصوف أو أن المسند إليه أو أن المبتدأ هو الله سبحانه وتعالى، فعندما يقال عالم الغيب والشهادة هذه الصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى وهذه الأسماء، صحيح؟ لأنه فقط هو عالم الغيب والشهادة بالاستقلال.
يقول
الإمام أيضا على جهة التبعية، خب لا مشكلة، لأنه إلا لا يطلع على غيبه أحدا على علمه أو غيبه، إلا من ارتضى من رسول إلى آخره.
المعلوم هي المعلوم الحقيقة على ما
بيقوله. نعم.
بعد المسند إليه أنا معين المعلوم الحقيقة على ما
بيقوله. إيه شنو؟
يعني الإسلام مشترك يعني إما بالذات
وإما بالتبعية. يعني لا يعني هو المقصود بالذات فقط. هو أنا على ما يقال عالم الغيب والشهادة لأنه جاءت آيات وروايات أخرى ثبتت دلت على أن الله سبحانه وتعالى يطلع، كما جاء في قضية مثلا الخضر مع موسى. وغيرها من الآيات القرآنية التي دلت إخبارات الرسول بالمستقبل، إخبارات الأنبياء السابقين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا علم للغيب الذي لم يحدث به، فهو ليس بعزيز إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى، وحاشا أن نقول أو أن نثبت لأحد غير الله سبحانه وتعالى العلم بالذات. الإمامية لا يقولون بذلك طبعا، أي ها؟ وما خب إذا جاء فيلسوف إذا جاء فيلسوف، نعم إذا جاء فيلسوف يقول بأن غير الله سبحانه وتعالى بالذات ما يفهم كلامه، ما يقولون لكن خب إذا قالوا على كل حال ما عندنا حب المصادق، لكن إذا قال لا يؤخذ كلامه لأنه بعد يخالف. أي الله أو معلوما ادعاء نحو وهاب الألوف، أي فلان أو معلوما ادعاء نحو وهاب الألوف أي فلان، إما نعلم حقيقة أو ادعاء اعتبار أنه هناك قرائن تدل عليه بعد وكذا، هو وهاب الألوف ادعاء. إيش معنى ادعاء؟ لا ليس بالاستقلال يعني بالتبعية، هذا مثل ما نقوله في العلم أنه وهاب، صح أنه يهب الألوف باستمرار، لكن هو وهاب حقيقة؟ لا. ليش مو وهاب حقيقة؟ لأن الذي يهب حقيقة هو الذي يسمى فعله هبة حقيقة، أما الذي يسمى فعله الذي يظهر منه أنه هبة يسمى حقيقة سرقة وغصب مثلا، لو كان هذا هذا ما يصبح، أو أنه لا مستودع مو وليس غاصب ولا يسارق ويهب فعلا ما يملكه ملكا اعتباريا ادعائيا أو اعتباريا، مثل نحن الضعفاء الله يملكنا سبحانه وتعالى ونحن نملك بعضنا البعض، خب لكن هذه الملكية اعتبارية مثلا كما يقال في قبال المالك الحقيقي سبحانه وتعالى، فنحن موالي عرفي في مقابل مولى الحقيقي والله سبحانه وتعالى، وبالتالي كل ما نملكه تمليك من الله سبحانه وتعالى، لا نملكه حقيقة. أنا الآن هذا في يدي ولا أحد، فهنا وهاب العلوم بهذا المعنى لأنه لا فعلا.
ما بيصير لو كان الملكية إخبارية كل واحد أين هو ثاني؟
ها؟
كل واحد أين هو ثاني يأخذ أكثر ثاني إذا كان ملكية إخبارية يعني.
لا بإذن الله، إذا ينهب الثاني بإذن الله.
لا نقول الصوفية هكذا، الصوفية تقول المال مال الله والحق عبد الله.
إيه لكن قلنا الله ملكنا، لا الله ملكنا، فلا يجوز إخراج الملكية من زيد إلى عون إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي ملكني، يعني الله سبحانه وتعالى ملكني هذا بهذه بهذا المعنى، وملكني بمعنى أنه لا ينفك عني إلى يوم القيامة، أنا سأفارقه، أنا سأفارقه، فكيف أملك ملكية حقيقية؟
مش
هيك كلام الحمد لله عن جنابكم بالحمد لله. فكيف يعني؟ كيف يصير التطبيق في المعنى؟
أمر العرف يتكلم.
الأمر بالحمل الأول عن الحمل المفهومي يعني.
هذا حقيقة جاء عن هذا في ملكي حقيقة جاء.
كلام
بالسيد. لا شوف إحنا أحيانا نقول والله حقيقة ومجاز باعتبار شيء، اعتباري مسامحة باعتبار شيء. خب الشارع لما نقول باعتبار الشارع التنليف هذا وشنو باعتباري فقط النسبة في الحقيقة النسبة الحقيقية أن هذا يصير فيها شنو يصير فيها اعتبار آخر الله، يعني هنا لما تقول حقيقية أملكه حقيقة في قبال من يملكه مثلا شنو يملكه مثلا التصرف فيه في مقام من هو مباح إليه، في مقام من مثلا يدخل في ملكه بمقدار ينعطف عليه، في مقام مثلا الورثة عنده، يعني هذه الأشياء يعني باعتبار أن الملكية حتى في الشارع درجات مثلا أباح له التصرف فيه أو إلى آخر من الأمور، لا يعني في قبال ذيك الملكية الثابتة أو مثلا من يملك العقد الذي يملك العقد في قبال من يملك العين مثلا أنه هذا الوكيل، الوكيل يقول يملك العقد يملك يعني التعاقد على هذه العين. على كل حال لا تذهبون بالبحث عن البلاغة إلى أشياء خارجة، لا يقصر شنو يقصر أنه ليس مالك حقيقي، بس عن البساطة ليس المالك الحقيقي يقصر يعني أو ليس وهابا
حقيقي،
لا أنه ليس وهاب حقيقة لأنه لا يملك حقيقة، فكيف يهب ما لا يملك حقيقة؟ فالهبة هذه هبة ادعائية أو وصفه بأنه وهاب وهاب ادعاء، يعني نحن ندعي أنه وهاب حقيقة أنه وهاب حقيقة، ليش؟ لأنه لا يملك حقيقة، الهبة الحقيقية فرع الملك الحقيقي، اتباع الاستعمال الوارد على تركه، هذه القوالب المشهورة عند العرب مثل رمية من غير رام أو مثل شنشنة شنشنة أعرفها من أقزمي لا يلد الحية إلا العظمي وانعكس، وهي المعروفة شنشنة أعرفها من علقمي لا يلد الحية إلا بالعكس الأقزمي من أقزمي لا يلد الحية إلا العلقمي أو إلا العلقمي. المهم على كل حال فهنا شنشنة عن هذه شنشنة، هنا رمية يعني هذه رمية من غير رام، يعني هذه التي الآن رميت بها رمية من غير رام، وهذا يقال الإنسان الذي لا يعرف الصواب فيصيبه، هو ما يعرف الصواب ولا يعرف أن يرمي بالخطأ أصاب الهدف، يتكلم في مسألة علمية بالغلط مرة واحدة والله وفق للجواب، لكنه أصلا مو متعقل شلون أوصل للجواب. لو يقول له أعد الجواب وقرب المصلب مرة أخرى يقول ما أستطيع، لأنها رمية من غير رام، فرمية من غير رام حذف المسند إليه وهو المبتدأ، وهو تقديره هذه رمية من غير رام. ونحو نعم الزعيم سعد، أي هو سعد، كما في هذا القالة في أسلوب المدح، في أسلوب الذم كذلك بئس، بئس الرجل زيد، يعني هو زيد في أسلوب المدح أو الذم يحذف هذا الضمير على طبعا اختلاف الأوجه العربية في إعراب أسلوب نعمة وبئس. شاهدنا أن المحذوف هنا هو المبتدأ، هو سعد، بئس الرجل زيد يعني هو زيد. هذا القالب، هذا الأسلوب الذي قد وضعته العرب للمدح أو للذم عادة يحذف منه شنو؟ يحذف منه المسند إليه كما هو مألوف عندهم، ومعروف أن المسند إليه محذوف تقديره هو في أسلوبي المدح والذم. أو مثلا هذه الحكمة أو المثل القائل، مثلا هذه رمية من غير رام،
يعني كما كان يسمع،
اي كما كان يسمع ومعروف انه المحذوف فيه والمسند، نعم كما كان يسمع يحكى هكذا. ما تقول هذه رمية من غير رام، خربتها شوي، تقول رمية من غير رام، اشعار ان في تركه تطهيرا له عن لسانك او بالعكس. احيانا يصير المذكور المسند اليه طاهر الشخصية عظيما، لا يليق أن أذكر، لأني أنا أريد أن أنزه لساني هذا الخطاء الذي جرت عليه الغيبة والنميمة والكذا والعياذ بالله وحاش السامعين، فهنا ما أريد بعد أذكره على اللسان، فقط أشير إليه دون أن أذكر المسند إليه. أو مثلا بالعكس، هذا المسند إليه قبيح لا أريد أن أذكر اسمه، كأن يكون يزيد مثلا أو غير من أولئك الذين، أو الشيطان مثلا، فأنا لا أريد أن أذكر اسمه أو أذكر المسند إليه، فقط تطهيرا للساني عنه. بالعكس، مثال الأول وهو تطهيره عن اللسان مقرر للشرائع موضح للدلائل، وهو نبينا وسيدنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله. تريد صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله، هنا مقرر يعني محمد مقرر للشرائع، محمد موضح للدلائل صلى الله عليه وآله. ومثال الثاني صم بكم عمي، في الكلام مثلا عن الكفار عن المشركين صم بكم، له بنو إسرائيل في الآية الكريمة في سورة البقرة عندما كان يتكلم عن اليهود وعن بني إسرائيل، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهنا ما قال اليهود أو هم صم، حتى هم ما أتى بها، فأتى فقط بالصفات يعني بالأخبار التي تدل عليهم، يا شاكري فاشكر الله ولا إلى آخره. فهنا تطهيرا للسان عن ذكر هؤلاء المشركين أو الكفار أو اليهود أو غير ذلك من المذكور أو المسند إليه الذي يكون ذكره عورة. بعض الشخصيات يكون مجرد ذكرها عورة، يعني ما يصير تذكرها هكذا تمشي عنها، يعني ذكرها عورة، فقب إذا كان لابد من ذكرها فذكرها مصحوبة بما تستحق.
ذلك
أنه
مستورد
ها؟ عورة هذه سرها أحسن، فلأنها عورات ينبغي سترها وعدم كشفها بين حين وآخر. 13 13، نعم
إن شاء الله النبي تركيه تطهيراً له عن لسانه، يعني ما أعرف إذن الله.
شوف يا سيد، احنا نقول شنو، لا تشاكس يا سيد، هذا نوع من المشاكسات. نقول أحياناً تكون في جملة غرضك هكذا، أنت الآن غرضك أن تطهر، خب أحياناً تذكره لا بالعكس، تريد أن تتمتع بذكره كما تقول صلى الله على محمد وآل محمد. هنا ماذا كان الغرض الذي تعلق غرضك بالذكر؟ لأنه في ذكره يا من ذكره شرف للذاكرين، فذكر الله شرف سبحانه وتعالى، لكن في حال معين أنت أردت هذا الغرض، تعرض ذكر تعلق غرضك بهذا الأمر، فحسب ما حسب شنو، حسب المقام بعد، حسب ما تريده. أنت تريد شيئا فتراعي ما تريده، تراعي المقام، تراعي السامع، تراعي الجو، تراعي مرض، كل شيء تراعي العقيدة، تراعي حتى الحر والبر، كل شيء
تفريم قلب الشرائع.
أقبل من كذلك، لأنه هذه الصفات فيها تعظيم وما فيها مدح، فعندما تذكر فقط مجرد الصفات كأنك تقول هذا لا أتكلم عنه لا أتكلم عنه فقط بذكر اسمه وعلمه أنه كذا، أنه هو، أنه محمد كذا صلى الله عليه وسلم، إنما فقط يكفي، لا يحتاج إلى ذكر اسمه وذكر العلم الدال عليه، فقط إذا ذكرت هذه الصفات ذكرتها، لأنه حيث يذكر تذكر العظمة، يذكر تذكر القداسة، تذكر الطهارة، تذكر الهداية، يذكر النور، يذكر كذا العصمة، يذكر إلى آخره العفة، فهذه الصفات هي في الحقيقة علم عليه يعني، فلا تحتاج ذكر العلم، لأنه إذا ذكرت هذه الصفات كأنك ذكرت اسمه الشريف، مع أن اسمه الشريف بعد يختزل كل هذه المعاني لكن الآن المشكلة قبل لابد أن يكون هو الذي يحس بهذا الأمر، لأنه هو الآن المتكلم يعني اللي يكون يطابق الكلام مع المعنى أو مع مقتضى الحال. تكثير الفائدة نحو فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل. فهنا لم يقل أمري، ويقول شنو أن المقام والحال هنا يعني ضاما لهذه، تكثيرا الفائدة المرجوة من وراء هذا الكلام، لما نقول أمري صبر جميل قلت الفائدة، لكن فصبر جميل يعني لا ينفع في هذا المقام إلا الصبر الجميل. تعينه بالعهدية نحو استوت على الجودي، أي السفينة، باعتبار أن تقدم ذكر السفينة، ما قلنا إذا دخل لا بد من القرائن، ها هنا القرينة صارت قرينة شنو قرينة العهد، يعني اللفظ الذي تقدم إما بلفظه أو ذهنا معروف ذهنا. الآن نتكلم عن شخص من الناس فنقول قال الثاني، قال الأول مثلا، قال الموصوف بهذه الصفة مثلا من القبيل يعني معهود. فهنا لما أن يكون معهود الكلام عن السفينة قد تقدم فيها في الآية الكريمة، على هذه الآية الكريمة تقدم ذكر السفينة، واصنع الفلك ويصنع الفلك كلما مر عليك إلى آخره. الآن بعد ذلك يقول واستوت على الجودي، يعني معنى السفينة استوت لأنه قد تقدم ذكرها، فهناك عهد ذكري، وقد يكون العهد عهدا ذهنيا بين بينك وبين السامع شيء متقدم يعني معلوم يتكلم على من أي السفينة ونحو حتى توارث الحجاب أي الشهد.
ما كان هذه الآية
ما كان لها ذكر فعلنا، فيكون عهد ذهني، ومرجع ذلك إلى الذوق الأدبي كما قلنا سيد محمد، فأنت تستطيع أن تجتهد في بعض الأمثلة غير المتعينة في مقام ما، أو أن تزيد على ما قاله، بالعكس لك في ذلك مزيد الدرجة وعلو المكانة وشرف، فهو الذي يوحي إليك بما الذوق الرفيع الأدبي يوحي إليك بما في القول من بلاغة وحسن بيان. وصلى الله وسلم على سيد البيان محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين. فقط العادل حاضر؟ فقط العادل صحيح؟ و؟
وعلي.